ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله
في حياتنا. فعلى الله فإن الإسلام تتفصل بالنور بيانا شافيا وقرآنا وسنة حفظ الله لنا الشيء محتاجه قد يتفصل والصالحين أفرق كثير الشيء والسنة جاءت بيانا له وكل متطلبات البشر لما يسعدهم في دينهم ودنياهم كلهم متوفرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور تكون على أساس الإصلاح العقائدي على تصحيح معنى لا إله إلا الله وعلى العلم بها وتثبيتها وعلى الاعتقاد بأسماء الله وصفاته العليا. بل وفي ما قبلها من الرسالة فلا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقد ذكر الله منها الكثير المبارك في الآيات القرآنية ومعظم الآيات تختم فلنا باسم اسماء الله او بالصفه او صفتين من صفاتهم. وهذا الاسلوب يغرس لانفس المؤمنين الصادقين محبه الله سبحانه وتعالى ومخافته والرغبه في نصيبه والخوف من خطائهم. والنفس الى جانب هذه الاسماء الحسنى والصفات العليا التي تذكر في القران بجانبها النصوص العظيمه التي وعد الله فيها المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحات وعدهم بجزاء عظيم في جنه عرضها السماوات والارض وعدته فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهؤلاء المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وأصلحوا الناس بقدر ما يستطيعون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وتوعد من صدق رسله وكتبه وعاند واستكبر واستعلى على تشريعات الله وما جاءت به أصله عليهم الصلاة والسلام. أعد لهم عذاب السعير وأعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وجاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبين تفاصيل عذاب الكافرين المتمردين على الله تبارك وتعالى وتفاصيل الإنعام والإقبال على من أطاع الله وانقاد لتشريعاته وأوامره واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته وأن يعرفوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من تشريعات في العبادات والمعاملات والسياسات وسائر شؤون الحياة التي لم يحصل فيها أي تفريط، وما تجده من نقص وخلل في حياة المسلمين فإن المسؤولية في ذلك لا على الإسلام ولا على شيء من القرآن والسنة، وإن المسؤولية على المسلمين الذين قصروا وتقاعسوا عن فقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الفقه الذي يستحقه، وقصروا في تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الخلل الكثير في حياة المسلمين، ومظاهر هذا الخلل يجب أن يعترف المسلمين بهذه المظاهر السيئة التي لا تمثل الإسلام ولا تنطلق من الإسلام، وإنما تنطلق من جهلهم بدينهم ومن الانحرافات الموجودة في كثير منهم. وإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم على هذا الإخلال وعلى هذا الانصراف عن الاهتمام بما أوحاه لإسعادهم وإكرامهم وإعزازهم في الدنيا والآخرة، فكان أو ما كان من كثير منهم إلا عدم الاهتمام بمصادر عزته وكرامته، فجاء الخلل من نواحي عديدة على حياة المسلمين. فعلى عقلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستفيقوا من هذا النوم، وأن يتداركوا ما أهملوه من الإسلام وما قصروا فيه من حفظ وفقه وتطبيق والتزام لهذه التشريعات العظيمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونتفقه فيها، وبذلك نشعر بعظمة الله وجلاله وسعة علمه وإحاطته بكل شيء يدور في الكون من السماوات بأجرامها العظام إلى أدق الشعرات وأصغر النمل والحشرات، لا يخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فنقف عند هذه الأسماء وهذه الصفات ونتأملها ونتدبرها ونستعين بالفقه فيها بما فقه السلف الصالح، فإن ذلك يزيد الإيمان، يغرس الإيمان ويزيده وينميه، ثم يتلو ذلك القيام بحقه من أخلاق العبادة له سبحانه وتعالى. فندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلجأ بالشدائد إليه سبحانه وتعالى، ونحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا ومن كل شيء، بل نحب رسوله غاليا قريبا من هذه المحبة، لأنها تفنيل لمحبة نبي الله تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وموالده، هذا في الحديث الأولى. فلا كن من كن فيه وجد به على حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعيد في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا يجب أن يعيش المسلم حبا لله وإجلالا لله وتعظيما له واعتناء عظيما بهذه الصفات التي توصله إلى هذا المستوى من الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى. وإذا تعارض حب الإنسان لما يحبه من أمور دنياه من مال وولد وصاحب وصديق مع محبة الله، يجب عليه أن يقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويؤثره على كل ما سواه. هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين. فهل تجد يعني هذا متوفرا في حياة المسلمين؟ لا تجد من هذا إلا نظرا يسيرا في حياة العرباء من الناس. يجب أن يشيع هذا في أوساط المسلمين حب الله وتعظيمه وإجلاله والنهوض بأوامره ونواهيه والنهوض بالعبادة التي شرعها والقيام بكل الحقوق لرب العالمين ولعباده المؤمنين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والاهتمام بأمر العقيدة وأمر العبادة وأمر الأخلاق وأمر السياسة الإسلامية، نتفقه فيها ونتعامل فيها أو نتعامل بها فيما بيننا نحن معشر المسلمين، ونتعامل بها مع غير المسلمين لو أصار كانوا أغيره. والأخلاق التي شرعها الإسلام مطلوبة مع المسلمين ومع غير المسلمين في ميدان الدعوة إلى الله وفي ميدان المعاملة. وإن التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية من الصدق والأمانة والتواضع والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى آثار بعيدة وعميقة في انتشار الإسلام في أوساط الناس. ولا تظنوا أن الإسلام انتشر بالسيف فقط كما يتصور بعض الناس، وإنما انتشر بهذه الأخلاق التي كان يتحلى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم أرقى تربية على أرقى وأعلى الأخلاق من الصدق والأمانة ونفاء العهود وغير ذلك من الأخلاق التي كانت أكبر دافع للناس وجاذب للناس إلى تقبل الإسلام. لأن المرأة من غير المسلمين يبحث ويفتش ويلتفت يمنى ويسرى فيتضاءل كل ما عندهم من مواريث ولفا من آبائه وأجداده وثقافاته، تتضاءل وتبرز شوهاء أمام عظمة الإسلام وأمام جلالته وأمام بهائه وكماله، فيلقي ما موروثاته وراء ظهره ويقبل على الإسلام برغبة وإخلاص وصدق. فتعلموا يا معشر الشباب وطبقوا الأخلاق الإسلامية فيما بينكم قبل غيركم وطبقوها مع الآخرين. لا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف الأخلاق التي كان يتحلى بها رسول الله ويتحلى بها
أصحابه ويتولى بها
التابعون لهم بإحسان. يجب أن نعرف الله ونعرف التشريعات الإسلامية والعقائد ونعرف الأخلاق ونصلح بدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. فإن مما لا شك فيه أن كثير من المسلمين سواء كانوا في بلدانهم أو كانوا في بلدان غير المسلمين يعكسون صور مشوهاء على الإسلام ومنفرة من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله إلى الآخر ويوصيهم بتلك الوصايا العظيمة الحكيمة، ومنها الوصايا الأخلاقية: وَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. ويوصيهم بالرفق، المسلمون عموما بالرفق، ويحبب إليهم هذا الرفق، ويبينهم أن الله يحب هذا الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حتى إن عائشة لما أغلظت اليهودي أساء هذا اليهودي إلى رسول الله وإلى صحابة الكرام بكلامه الفاحش البذيء السيء. بكلامه الفاحش البذيء السيء فلم تتمالك عائشة إلا وأن ترد عليه مثل قوله وأغلق فزجرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ثم أغلقت ليهودا. فالغلة والجفاء في التعامل مع المسلمين أو غيرهم من أشد المنفرات عن الإسلام. وليس معنى ذلك أن تتميع وتضيع الأخلاق والعقيدة والمنهج، معنى ذلك أن تكون حكيما جادا في نشر ما تدين به من عقائد الإسلام وأحكامه وأخلاقه وتشريعاته. ووصيكم يا أخي بعد هذا بالحرص الشديد على التآخي فيما بينكم وعلى التحلي بهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحلين بهذه الأخلاق والسائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة الكرام في ضوء ما بينه القرآن والسنة من هذه الأمور. سلكتها لكم وفقكم الله وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم وأذهب من القلوب الشحناء والبغضاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. وفي نهاية هذا اللقاء التجري المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الوالد شيخ ربيع بن هادي الحسن حفظه الله على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا بمبارك علمه أن يجعل هذا في موازين حسناته. وجزاكم الله خيرا. And now we will proceed with the translation إن شاء الله تعالى. شيخنا سعد الأسئلة إن كان لديكم مستطيع من الوقت إلا بدأنا بالترجمة.
لا لا سؤال أول سؤال سؤال من أسئلة
سيد
بارك الله فيكم شيخنا. أسئلة طيبة. لا
نعم السائل يسأل عما حدث وجرى في مدينة لندن، ولا شك أن الإسلام بريء من هذا حفظكم الله، ولكن يريد من فضيلتكم تعليق على ما جرى، ولعلنا نستفيد من تعليقكم. بارك الله فيكم.
الذي جرى في لندن أو غيرها من تصرفات بعض المرتدين إلى الإسلام هم من يشوه الإسلام، وقد ذكرنا لكم في هذا اللقاء أنه يجب أن تبتعدوا عن كل ما يشوه الإسلام، ولا أرى صورة أسوأ إلى الإسلام من هذه الصورة الفظيعة التي تشوه الإسلام وتنفر عنه من قد يستعد لاعتناقه ويدخل فيه. إذا كان الإسلام يقول يفعل هكذا فهذا يعني من أقبح الأديان في نظرهم، تعالى الله عن ذلك ونزه الله الإسلام من ذلك. ولكن هؤلاء الجهل الصفهاء يصورون الإسلام بهذه الصور، ولا يستبعد أن هناك أياد خفية تكيد للإسلام وتريد أن تشوه الإسلام وأن تنفر الإسلام، لأن في الغرب فلاسفة ويهود مكرة وزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن الإسلام. لقد رأوا أن شعوبهم أقبلت على الإسلام، ورأوا الآلاف المؤلفة تعتنق الإسلام، فخافوا والله أعلم أن يستولي الإسلام على قلوب ومشاعر أهل أوروبا وأمريكا، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا لا يرضي اليهود ولا الزنادقة والشيوعيين ولا غيرهم من أعداء الإسلام، فيدفعون هؤلاء الجهل السفهاء من حيث يدرون أو لا يدرون إلى هذه التصرفات الخطيرة المشوهة للإسلام، فتزداد العداوة للإسلام نفسه والعداوة لأهله فلا يقبل الإسلام. والله لقد غضب رسول الله أن رأى امرأة مشركة قتيلة، وحذر من قتل النساء والصبيان والرهبان وغير الشيوخ وغيرهم. هذا الأمر يهتم به الإسلام غاية الاهتمام. لقد قلنا لكم فيما سبق إن الإسلام أكثر من انتشر بحسن المعاملة والصدق والإخلاص والأخلاق العالية والوفاء بالوعود والعهود. وقد كان بين الروم وبين المسلمين عهد في عهد معاوية رضي الله عنه، وانقضى العهد ومعاوية مرابط يجري على أطراف بلاد الروم، فلما أدرك معاوية أن وقت العهد قد انتهى حاول أن يزحف سرا من الأعداء ليفتح هذه البلاد، فانبرى أحد الصحابة الكرام عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال الله أكبر وفاء لا غدر، فالتفت معنا انتبه قال ما هذا، فنبه الوفاء بالعهود، فرجع معاوية لجيشه. الغدر والخيانة بالأعداء هذا أمر يحارب الإسلام، فضلا عن الغدر بالمسلمين، فضلا عن الغدر بالإسلام نفسه وتشويهه. فكل مسلم يحترم الإسلام يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال التي لا تفيد الإسلام والمسلمين، وإنما تنزل الأضرار بالإسلام وبالمسلمين. وماذا سيلاقي المسلمين الآن من آثار هذه التصرفات الخطيرة؟ وأعتقد أن كثيرا من يعمل هذه العمليات التخريبية يدرك أن انعكاسات خطيرة ستنصب على المسلمين، لكنه لا يبالي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهؤلاء لا يرحمون المسلمين ولا غير المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا تقف في وجه شهاد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Before I go on to ask the next question to the Sheikh, brothers and sisters, inshallah ta'ala, the sponsorship will be provided right after the lecture of the Sheikh. جزاكم الله خيرا.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن.
عم الشيخ؟
ما يكفي؟
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، لا نريد أن نثير عليكم شيخنا. في أسئلة ولكن إن شاء الله لعلنا نسأل المرة القادمة إن شاء الله.
المرة القادمة ولك جهال المشايخ الذين حاضرون معكم، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. لا يحتاجكم، نكرر الشكر شيخ، حفظك الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كثر من يفتي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى في هذه الظاهرة؟
أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميئون الإسلام ويميئون شعب الأمة بالفتاوى الضالة، فنسأل الله العافية. شو يحتمي كما تحتمي المجالس التي يحتمي من سماع فتاوى أن تروح تفتح الكل بفسر وتبعث عن القنوات والتلفزيون وغير عن القنوات، هذا اللي يسموها قنوات الإفتاء، وبحثا عن هذاك فلو يبحث عن حد يهد بالجهيل والعياذ بالله. نعم.
والله إليكم. يقول السائل: فقد في الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم لشباب الأمة خاصة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟
هذه سنة الله. الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا بشرا من قبلك الخلد فإن التغيب الخالدون. بسم الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، فإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم بما موجودون الحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما عاد موجودون إلى أن يضاعفوا جهودهم ويقبلوا المسيرة العلمية وأن ينشئ الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعهم على تحصيل العلم. لقد ينبغ من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوتهم، فإن فضل الله ليس حكما على أحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يأتينا من شاء. ونسأل أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية بن القيم، لأن الأمة بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدعا بالحق، لأن تهتم هذه النوعيات. ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جرأتها في العلم وحاجتها إلى السنة، فلا أنه هي ذلك. نعم.
يقول السائل: نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسطة بعض المحاضرين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، وإذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها، لأنها شبهة انطلق على كثير وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد؟
قد أمرنا على هذا السؤال سلفا ونأكده الآن بأن حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا هو يقول الخير ويقول الشر، والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا. فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن أسباب الفتن أو كتب أو جلسات. من أراد النجاة بدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها برابش تجنين إذا هو تعرض للفتنة.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة سلفية المنهج عصرية المواجهة؟
نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، فهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به، وأشرف وأبرع الأمم مذهب الخوارج العتاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق يسب العلماء وعلى الأسم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، فنريد يعني علماء مفكرين كذا 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 كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجودة ولأهلها وأنهم علماء عميان فرض أنفسهم على الأمة، وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها، وقال في موضع آخر: إن سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، وكم يتمطعن في المنهج السلفي، قالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. فمنهم من يسمي الشيخ الألباني بالباجي الألباني بالتاريخ، ومنهم من كفرهم علانية كالحجازي وقطبي محترف تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يبنى عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفضائية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهة أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب الذي هوى بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرفتنا متاع سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية، والقول بأجرية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة
الشفاء في القهر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي طبعا للمبان الملحد الزنديق. وكثير من الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه. وأما الأسف يسمى أعماله تجديدية وهو مجدد الآن هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يفتح من عنده عشر مأشار سيئة من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء مواجهة الآن واجهتهم موجهة للسلفية فقط وحالوا مع الحكام مع سلائه سلفا. ونحن لا نريد من هذه البلاد السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. المنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع. وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة بلالة ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت بدعة المواجهة فهم يسلمون ظنهم بأنهم اتبعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم. فإنهم ما هم إلا مقلدة هم شيخا شيخا ما هم إلا أتباع للغرب والشر ما عندهم شيء يعني فهمهم اشتار الله من كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخر يعني فيها الغرب والشر يعني استثناء الرواتب هذا حصيلة ما عندهم ويطلب على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا منهج السلف كتاب الله وسنة الرسول وكان السلف الصالح وهو صالح لكل جماعة المكان. ونماز الإمتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات بينما نرى في الآخرين الطيش والسفة والتلبيس والكذب والتقية خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه حصية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات ولم يستطيعوا أن يواجهنا بشيء لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل. وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله دعاة الباطل وأهل الصيد في الله الأكل. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة وجزاه الله خيرا. ونحن لا نؤجر عند هذا الوجود أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليستقوا الله في أنفسهم وليستقوا الله في الشاب السلفي الذي اعترف كثيرا منه إلى منهج المنحرف الضال وكفاهم شرا أنهم يعلون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة. ولولا يأخذ من سيئاته إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا ولكنهم قوم لا يعقلون. ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيد قطب مثل بعنا قطب أو شد ولكنهم غلب عليهم الهواء.
ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله
بحياتي
كل هذه الأمور تكون على أساس الإصلاح العقائدي على تصحيح معنى لا إله إلا الله وعلى العلم بها وتحديثها وعلى الاعتقاد بأسماء الله وصفاته العليا. لابد أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقد ذكر الله منها الكثير المبارك من الآيات القرآنية. ومعظم الآيات تختم سنة بإسم أسماء الله أو بالصفة أو بالصفة من صفاته. وهذا الأسلوب يغرس في أنفس المؤمنين الصادقين محبة الله سبحانه وتعالى ومخافته والرغبة في نفسه والخوف من خطائه. إنه إلى جانب هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تذكر في القرآن جانبها النصوص العظيمة التي وعد الله فيها المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم بجزاء عظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للسماء فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يا هؤلاء المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وأصلحوا الناس بقدر ما يستطيعون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في دينهم والإيمان. وتوعد
من صدق رسله وكتبه وعاند
واستكبر واستعلى على تشريعات الله وما جاءت به أصله عليهم الصلاة والسلام. أعد لهم عذاب السعير وعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وجاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبين تفاصيل عذاب الكافرين المتمردين على الله تبارك وتعالى وتفاصيل الإنعام والإخبار على من أطاع الله وانقاد لتشريعاته وأوامره واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته وأن يعرفوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من تشريعات في العبادات والمعاملات والسياسات وسائر شؤون الحياة
التي لم يحصل فيها أي تفريط، وما تجده من نقص وخلل في حياة المسلمين فإن المسؤولية في ذلك لا على الإسلام ولا على شيء من القرآن والسنة، لأن المسؤولية على المسلمين الذين قصروا وتقاعسوا عن فقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الفقه الذي يستحقه، وقصروا في تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الخلل الكثير في حياة المسلمين، ومظاهر هذا الخلل يجب أن يعترف المسلمين بهذه المظاهر السيئة التي لا تمثل الإسلام ولا تنطلق من الإسلام، وإنما تنطلق من جهلهم بدينهم ومن الانحرافات الموجودة في كثير منهم. وإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم على هذا الإخلال وعلى هذا الانصراف عن الاهتمام بما أوحاه لإسعادهم وإكرامهم وإعزازهم في الدنيا والآخرة، فكان أو ما كان من كثير منهم إلا عدم الاهتمام بمصادر عزته وكرامته، فجاء الخلل من نواحي عديدة على حياة المسلمين. فعلى عقلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستفيقوا من هذا النوم، وأن يتداركوا ما أهملوه من الإسلام وما قصروا فيه من حفظ وفقه وتطبيق والتزام لهذه التشريعات العظيمة التي خلصهم الله سبحانه وتعالى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونتفقه فيها، وبذلك نشعر بعظمة الله وجلاله وسعة علمه وإحاطته بكل شيء يديه في الصوت من السماوات بأجرامها العظام إلى أدق الشعرات وأصغر النمل والحشرات، لا يخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما وأخفى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فنقف عند هذه الأسماء وهذه الصفات ونتأملها ونتدبرها ونستعين بالفقه فيها بما فقه السلف الصالح، فإن ذلك يزيد الإيمان، يغرس الإيمان ويزيده وينميه، ثم يتلو ذلك القيام بحقه من أخلاق العبادة له سبحانه وتعالى. فندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلجأ بالشدائد إليه سبحانه وتعالى، ونحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا ومن كل شيء، بل نحب رسوله هذه قريبا من هذه المحبة، لأنها تفنيل لمحبتنا لله تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ضربه ووالده ومولده، هذا في حق رسول الله. صلاة من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان أن يكون الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعيد في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا يجب أن يعيش المسلم حبا لله وإجلالا لله وتعظيما له واعتناء عظيما بهذه الصفات التي توصله إلى هذا المستوى من الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى. وإذا تعارض حب الإنسان لما يحبه من أمور دنياه من مال وولد وصاحب وصديق مع محبة الله، يجب عليه أن يقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويؤثره على كل ما سواه. هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين. فهل تجد يعني هذا متوفرا في حياة المسلمين؟ لا تجد من هذا إلا نظرا يسيرا في حياة العرباء من الناس. يجب أن يشيع هذا في أوساط المسلمين، حب الله وتعظيمه وإجلاله والنهوض بأوامره ونواهيه والنهوض بالعبادة التي شرعها والقيام بكل الحقوق لرب العالمين ولعباده المؤمنين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والاهتمام بأمر العقيدة وأمر العبادة وأمر الأخلاق وأمر السياسة الإسلامية، نتفقه فيها ونتعامل فيها أو نتعامل بها فيما بيننا نحن معشر المسلمين، ونتعامل بها مع غير المسلمين لو إصارا كانوا أو غيره. الأخلاق التي شرعها الإسلام مطلوبة مع المسلمين ومع غير المسلمين في ميدان الدعوة إلى الله وفي ميدان المعاملة. وإن التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية من الصدق والأمانة والتواضع والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى آثار بعيدة وعميقة في انتشار الإسلام في أوساط الناس. ولا تظن أن الإسلام انتشر بالسيف فقط كما يتصور بعض الناس، وإنما انتشر بهذه الأخلاق التي كان يتحلى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم أرقى تربية على أرقى وأعلى الأخلاق من الصدق والأمانة ووفاء بالعهود وغير ذلك من الأخلاق التي كانت أكبر دافع للناس وجاذب للناس إلى تقبل الإسلام. لأن المرأة من غير المسلمين يبحث ويفتش ويلتقط يمنى ويصرح فيتضاءل كل ما عنده من مواريث ولفاء من آبائه وأجداده وثقافاته، تتضاءل وتبرز شوهاء أمام عظمة الإسلام وأمام جلالته وأمام بهائه وكماله، فيلقي ما موروثاته وراء ظهره ويقبل على الإسلام برغبة وإخلاص وصدق. فتعلموا يا معشر الشباب وطبقوا الأخلاق الإسلامية فيما بينكم قبل غيركم وطبقوها مع الآخرين. لا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف الأخلاق التي كان يتحلى بها رسول الله ويتحلى بها أصحابه ويتولى بها التابعون لهم بإحسان. يجب أن نعرفها، نعرف الله، نعرف تشريعات الإسلامية والعقائد، ونعرف الأخلاق، ونصلح بدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. فإن مما لا شك فيه أن كثير من المسلمين سواء كانوا في بلدانهم أو كانوا في بلدان غير المسلمين يعكسون صور مشوهاء على الإسلام ومنفرة من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله إلى الآفاق ويوصيهم بتلك الوصايا العظيمة الحكيمة، ومنها الوصايا الأخلاقية: وَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. ويوصيهم بالرفق، المسلمين عموما بالرفق، ويحبب إليهم هذا الرفق، ويبينهم أن الله يحب هذا الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حتى إن عائشة لما أغلظت اليهودي أساء هذا اليهودي إلى رسول الله وإلى صحابة الكرام بكلامه الفاحش البذيء السيء. بكلامه الفاحش البذيء السيء، فلم تتمالك عائشة إلا وأن ترد عليه مثل قوله وأغلب، فزجرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ثم أغلبت اليهودية، فالغلة والجفاء في التعامل مع المسلمين أو غيرهم من أشد المنفرات عن الإسلام. وليس معنى ذلك أن تتميع وتضيع الأخلاق والعقيدة والمنهج، معنى ذلك أن تكون حكيما جادا في نشر ما تدين به من عقائد الإسلام وأحكامه وأخلاقه وتشريعاته. ووصيكم يا أخي بعد هذا بالحرص الشديد على التآخي فيما بينكم، وعلى التحلي بهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحلين بهذه الأخلاق والسائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة الكرام في ضوء ما بينه القرآن والسنة من هذه الأمور. سلكتها لكم وفقكم الله وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم وأذهب من القلوب الشحناء والبغضاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي نهاية هذا اللقاء التجري المبارك. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الوالد شيخ ربيع بن حادي الهاشمي حفظه الله على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا بارك علمه أن يجعل هذا في موازين حسناته. وجزاكم الله خيرا. نعود بالحوثيين بالإسلام سيشن إن شاء الله تعالى. شيخنا سعد الأسئلة، إن كان لديكم مستطيع من الوقت إلا بدأنا بالترجمة.
لا لا، السؤال الأول، السؤال سؤالي من أسئلة سيد
بارك الله فيكم
شيخنا. أسئلة طيبة. لا
نعم
السائل يسأل عما حدث وجرى في مدينة لندن، ولا شك أن الإسلام بريء من هذا حفظكم الله، ولكن يريد من فضيلتكم تعليق على ما جرى، ولعلنا نستفيد من تعليقكم. بارك الله فيكم.
الذي جرى في لندن أو غيرها من تصرفات بعض المنتسبين إلى الإسلام هم من يشوه الإسلام، وقد ذكرنا لكم في هذا اللقاء أنه يجب أن تبتعدوا عن كل ما يشوه الإسلام، ولا أرى صورة أسوأ للإسلام من هذه الصورة الفظيعة التي تشوه الإسلام وتنفر عنه من قد يستعد لاعتناقه ويدخل فيه. إذا كان الإسلام يقول يفعل هكذا فهذا يعني من أقبح الأديان في نظرهم، تعالى الله عن ذلك ونزه الله الإسلام من ذلك. ولكن هؤلاء الجهل الصفهاء يصورون الإسلام بهذه الصور، ولا يستبعد أن هناك أياد خفية تكيد للإسلام وتريد أن تشوه الإسلام وأن تنفي الإسلام، لأن في الغرب فلاسفة ويهود مكرة وزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن الإسلام. لقد رأوا أن شعوبهم أقبلت على الإسلام، ورأوا الآلاف المؤلفة تأثرت الإسلام، فخافوا والله أعلم أن يستولي الإسلام على قلوب ومشاعر أهل أوروبا وأمريكا، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا لا يرضي اليهود ولا الزنادقة والشيوعيين ولا غيرهم من أعداء الإسلام، فيدفعون هؤلاء الجهل السفهاء من حيث يدرون أو لا يدرون إلى هذه التصرفات الخطيرة المشوهة للإسلام. فتزداد العداوة للإسلام نفسه والعداوة لأهله فلا يقبل الإسلام. والله لقد غضب رسول الله أن رأى امرأة مشركة قتيلة، وحذر من قتل النساء والصبيان والرهبان وغير الشيوخ وغيرهم. هذا الأمر يهتم به الإسلام غاية الاهتمام. لقد قلنا لكم فيما سبق إن الإسلام أكثر من انتشر بحسن المعاملة والصدق والإخلاص والأخلاق العالية والوفاء بالوعود والعهود. وقد كان بين الروم وبين المسلمين عهد في عهد معاوية رضي الله عنه، وانقضى العهد ومعاوية مرابط يجري على أطراف بلاد الروم، فلما أدرك معاوية أن وقت العهد قد انتهى حاول أن يزحف سرا من الأعداء ليفتح هذه البلاد، فانبرى أحد الصحابة الكرام عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال الله أكبر وفاء لا غدر، فالتفت معنا انتباه قال ما هذا، فنبهه إلى الوفاء بالعهود، فرجع معاوية لجيشه. الغدر والخيانة بالأعداء هذا أمر يحارب الإسلام، فضلا عن الغدر بالمسلمين، فضلا عن الغدر بالإسلام نفسه وتشويهه. فكل مسلم يحترم الإسلام يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال التي لا تفيد الإسلام والمسلمين، وإنما تنزل الأضرار بالإسلام وبالمسلمين. وماذا سيلاقي المسلمين الآن من آثار هذه التصرفات الخطيرة؟ وأعتقد أن كثيرا من يعمل هذه العمليات التخريبية يدرك أن انعكاسات خطيرة ستنصب على المسلمين، لكنه لا يبالي، وانما يرحم الله من عباده الرحمن، فهؤلاء لا يرحمون المسلمين ولا غير المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يبصرنا. تقف في وجه شهاد الاسلام. نعم.
احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. Before I go on to ask the next question to the Sheikh, brothers and sisters, inshallah ta'ala the sponsorship will be provided right after the lecture of the Sheikh. جزاكم الله خيرا.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن.
عن الشيخ؟
ما يكفيك؟
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، لا نريد مثيل عليكم شيخنا. في أسئلة ولكن إن شاء الله لعلنا نسأل المرة القادمة إن شاء الله.
المرة القادمة ولكن جهة المشايخ الذين حاضرون معكم، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. لا يحتاجكم، نكرر الشكر شيخ، حفظك الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كثر من يفتي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائيه، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى في هذه الظاهره؟
انصح الشباب المسلم الا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الاشرطه، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميئون الإسلام ويميئون شعر الأمة بالفتاوى الضالة، فنسأل الله العافية. شو يحتمي كما تحتمي المجالس يحتمي من سماع فتاوى أن تروح تفتح الكمبيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وغيرها عن القنوات، هذا اللي يسموها قنوات الإفتاء، هذا بحث عن الهلاك، فلو يبحث عن حد فيه دبل فيه والعياذ بالله. نعم.
والله عليكم. يقول السائل: فقد في الامه في هذه الاعوام الثلاث الماضيه من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم شباب الامه خاصه وطلاب العلم خاصه في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟
هذا سنه الله. الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا بشرا من قبلكم الخلد، فإن التغرب الخالدون سنة الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، فإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم بما موجودون الحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما عاد موجودون إلى أن يضاعفوا جهودهم ويقبلوا المسيرة العلمية وأن ينشئ الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعوهم على تحصيل العلم. لقد ينبغ من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوتهم، فإن فضل الله ليس حكما لأحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يأتينا من شاء. ونسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية بن القيم، لأن الأمة بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدعا بالحق، لأنه تهتم هذه النوعيات. ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جرأتها العلم وحاجتها إلى السنة، فإن هي ذلك. نعم.
يقول السائل: نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسطة بعض المحاضرين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، وإذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها، لأنها شبهة انطلق على كثير وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد؟
قد أمرنا أعلم مثل هذا السؤال سلفا ونأكد الآن بأن حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا هو يقول الخير ويقول الشر، والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا. فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن الإنسان كافحته أو كتب أو جلسات. من أراد النجاة لدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها برابش تجنون إذا هو تعرض للفتنة.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم لهذه المقولة ثلاثية المنهج عصرية المواجهة؟
يعني نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، فهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به وأشرف وأضر على الأمم مذهب الخوارج العتاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى الأصل الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، فنريد يعني علماء مفكرين كذا 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 أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدكم. وفخر بالدعوة السلفية وجودة ولأهلها وأنهم علماء عميان فرض عن سمع الأمة وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها. وقال في موضع آخر: إن سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، وكم تمتعنوا في المنهج السلفي، قال: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كل تشويه للدعوة السلفية وأهلها. وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. فمنهم من يسمى الشيخ الألباني بالبازي الألباني بالتالوث، ومنهم من كفرهم على أن يقل الخزازي وقطبي محترف تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يبنى عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهندية الفضائية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب الذي هوى بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أجرتنا متاع سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأجرة الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة
الشقاق القهر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزله وكل اهل البدع الا سيد قطب الغزالي طبعا للنبان الموحد الزنديق. وكثير من افكار الزنادقه تبناها سيد قطب وبثها في كتبه. وهم مع الاسف يسمى اعماله تجديديه وهو مجدد انهدى وما سمعنا في غلاف المرجئه من يكفر من عنده عشر مشار سيف من الضلال يصفه بانه امام هدى. هؤلاء الان واجهه موجهه للسلفيه فقط وحال مع الحكام مع سلائه سلفا. ونحن لا نريد من هذه البلاد السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. المنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع وما يسمى بعصرية مواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة بلالة ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كانوا بدأت المواجهة فهم يسلمون ضمن بأنهم تبعي هذه المواجهة وهي بدأة فعلا ولم يخترعها كعادتهم. فإنهم ما هم إلا مكلدة هم شيخ شيخ ما هم إلا أتباع للغرب والشرك ما عندهم شيء يعني فهمهم كتاب الله ومن كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعني استراتية وثورية وأشياء أخر يعني فيها الغرب والشرق يعني استطيع الرواقب هذا حصيلة ما عندهم ويطلب على مارساء عصرية أو بدعية محدثة أو مارساء. ونحن عندهم منهج السلف كتاب الله وسنة الرسول وكان السلف الصالح وهو صالح لكل جماعة المكان وما زال الامتياز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات بينما نرى في الآخر الطيش والسفه والتلبيس والكذب والتقية خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات ولن يستطيعوا أن يواجهنا بشيء لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله دعاة الباطل وأهل الصيد في الله الأسد. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم بهذه العبارة الموجزة وجزاه الله خيرا. ونحن لا نؤجر بهذا الوجود ان يتبصروا وان يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون اليه انفسهم ويجرون اليه الامه من الضلال والضياع. فليستقوا الله في انفسهم وليستقوا الله في الشاب السلفي الذي صرفوا كثيرا منه الى منهجهم المنحرف الضال وكفاهم شرا انهم يعلون من اهان الانبياء والصحابه والعقيده ولو لم يكن من سيئاتهم الا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا ولكنهم قوم لا يعقلون. ولو كانوا يعقلون ويحترمون القران ويحترمون الانبياء ويحترمون الصحابه والله لا وقفوا من سيد قط مثل بعمل قط أو شد ولكنهم غلب عليهم الهوى.